أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى علمني كي أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكن أخواتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة. حديثنا اليوم عن الوضوء، فرائض الوضوء، سنن الوضوء. ولكن قبل أن أبدأ بالوضوء أحب أن أعقب على موضوع الطهارة. الوضوء هو جزء من الطهارة المعنوية، وقبل الحديث عن الطهارة المعنوية علينا أن نتحدث عن الطهارة بشكل عام. الطهارة هنالك الطهارة الحسية الحقيقية من النجاسة الحقيقية من في الثوب والبدن والمكان، من نجاسة الدم، من نجاسة القيء، هذه تحدثنا عنها فيما مضى. النوع الثاني من الطهارات هو الطهارة المعنوية، وهي من كل ما يمنع من الصلاة والقربات، وهي نوعان، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر الذي يستوجب الوضوء، والحدث الأكبر الذي يستوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس. موضوع الطهارة موضوع هام جدا. الإسلام أكد على الطهارة واغتنم الفرص ليعلم المسلمين الطهارة والنظافة، من هذه الفرص موضوع الوضوء، من هذه الفرص موضوع الأغسال المسنونة التي سنتحدث عنها فيما بعد والأغسال المفروضة. لذلك الحديث الشريف يقول الطهور شطر الإيمان، أي التطهر هو شطر ونصف الإيمان. والله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والإسلام جعل الوضوء بحد ذاته عبادة ورغب المسلمين بالوضوء، من هذا حديث رواه الإمام مسلم. هذا الحديث يقول إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه خرجت من رجليه كل خطيئة مشت بها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ما أفضل هذه العبادة، عبادة الوضوء. عندما نتحدث عن الوضوء علينا أولا أن نعرف الوضوء. ما هو الوضوء؟ الوضوء شرعا استعمال الماء في أعضاء معينة، والأصل في مشروعيته قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، أي إذا فعل ما ينقض الوضوء، حتى يتوضأ. ما هي فرائض الوضوء؟ عند الحديث عن فرائض الوضوء هنالك فرائض متفق عليها بين الفقهاء وفرائض مختلف في فرضيتها بين الفقهاء. نبدأ بالفرائض المتفق عليها. فرائض الوضوء المتفق عليها أربعة: غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. عندما نتحدث عن غسل الوجه علينا أن نؤكد أن غسل الوجه واليدين والرجلين الفرض فيها الغسل مرة واحدة، لأنه لم يرد التكرار في الآية الشريفة. الأمر الآخر، ما معنى الغسل؟ الغسل هو إسالة الماء على العضو بحيث يتقاطر ولو ينزل منه ولو قطرة ولو قطرتان. والبعض يشتبه عليه الموضوع بين الغسل وبين المسح، فيبل يديه ويمسح وجهه يظن بنفسه أنه يظن نفسه أنه قد فعل الفرض، وهذا خطأ. الفرض في الوجه هو غسل الوجه وليس مسح الوجه. إذا غسل الوجه مرة واحدة، حد الوجه ما بين منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن طولا، وما بين شحمتي الأذنين عرضا، ما بين منابت الرأس إلى آخر الذقن طولا، وما بين شحمتي الأذنين عرضا. هذا هو الغسل الواجب، ويجب أن يغسل ويعمم وجهه بالغسل، وقلنا مرة واحدة، ولكن بحيث يعمم هذا الوجه بكامله، وإن كان هنالك يغسل شعر الحاجبين بحيث يصل الماء إلى باطن البشرة، ويغسل أيضا الشارب، ويغسل الرجل لحيته، وإن كانت لحية خفيفة وجب عليه أن يعمم الماء بحيث يصل الماء إلى بشرته. ولكن ما الحكم فيما لو كانت اللحية كثيفة؟ في هذه الحال يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اكتفى الفقهاء بأن يمسح ظاهر لحيته، واستدلوا بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ فاغترف غرفة بيده، أي بيديه غرفة من الماء، وغسل وجهه بهذه الغرفة، وكانت له لحية كثيفة. بهذه الغرفة الواحدة من الماء لا يتمكن من إيصال الماء إلى باطن اللحية. وقال يسن أن يخلل لحيته إن كانت كثيفة، ولكن لا يجب عليه هذا. أحيانا تكون اللحية مسترسلة عن حد الوجه، طبعا إن كانت في حد الوجه وجب عند الجميع غسل اللحية، إن كانت مسترسلة عن حد الوجه وجب غسل الظاهر منها فقط عند الحنفية وعند المالكية. إذا كانت اللحية كثيفة لا ترى بشرتها فيجب غسل ظاهرها فقط، المسترسل من اللحية الخارج عن دائرة الوجه لا يجب غسله عند الحنفية والمالكية. هذا الفرض الأول، غسل الوجه مرة واحدة. الفرض الثاني، غسل اليدين إلى المرفقين. المرفق هو العظم الناتئ الذي يصل الذراع بالعضد، ولكن البعض يظن أنه يكفيه أن يمسح حتى هذا المرفق، لا يدخل المرفق. الآية تقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إذن إلى هنا بمعنى مع، وليس إلى يعني إلى حد المرافق. الدليل على تفسير إلى بمعنى مع فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يتوضأ، يروي الصحابة أنه كان يتوضأ فيغسل ذراعه حتى يشرع في العضد، أي يدخل المرفق مع الذراع. إذن غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة، ويجب إدخال المرفقين في الغسل. الفرض الثالث، مسح الرأس مرة واحدة. هنا الفرق بين المسح والغسل ما هو؟ كما ذكرنا الغسل هو إسالة الماء بحيث يتقاطر منه ولو قطرة ولو قطرتان، أما المسح فهو بل اليد وإمرار اليد المبتلة على العضو، إذن وامسحوا برؤوسكم. ما المقدار المفروض مسحه من الرأس؟ المقدار المفروض مسحه من الرأس اختلف فيه الفقهاء بناء على اختلافهم لفهم الآية. الآية تقول وامسحوا برؤوسكم، هنا في حرف الجر الباء. بعض الفقهاء كالحنفية مثلا فهموا الباء أن المراد منها الإلصاق، وهذا وارد في اللغة، معناها وامسحوا برؤوسكم ملصقة بأيديكم، بمعنى عندما نلصق يدنا برأسنا تكون المساحة هي ربع الرأس، وبالتالي يجب عندهم مسح ربع الرأس. يفضل أن يكون من الناصية، ولكن لا يجب فقط من الناصية، من أي موضع من الرأس يجوز ويجزئ. المالكية والحنابلة فسروا الباء أنها زائدة، وامسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم كاملة، لذلك الواجب عندهم أن يمسح المتوضئ، المرأة والرجل أن تمسح رأسها كاملة. طبعا عندما نتحدث عن الرأس، المفروض من المسح من الرأس هو ما كان في حدود الرأس من مقدمة منابت الشعر إلى مؤخرة القفا، أما الشعر النازل والمسترسل عن حدود الرأس فهذا ليس من، لا يجب غسله، وإن اكتفى بغسله لم يجزئه. إذن عند الحنبلية والمالكية يجب مسح جميع الرأس، وعند الشافعية فسروا الباء وامسحوا برؤوسكم بأنها للتبعيض، أي يمسحوا ببعض رؤوسكم، ويكفي عندهم أن يمسح جزء من الرأس ولو كان شعرة، ولو كان المسح شعرتين يكفي هذا عندهم، هذا من جهة الفرض. طبعا عند الكل، عند الحنفية والشافعية يسن أن يمسح الرأس كله، ولكن نحن نتحدث عن الجزء المفروض، ولكن نحن نتحدث عن الجزء المفروض عند الشافعية يكفي جزء مسح شعرة أو شعرتين من الرأس، والشرط طبعا أن يكون الشعر، أو حتى يكفي أن يمسح أصول الشعر، ويكفي أن أيضا أن يمسح جلدة الرأس، الشرط أن يكون الشعر في حدود الرأس. المسح هو إمرار اليد المبتلة على العضو، الرأس هو منبت الشعر المعتاد من المقدمة فوق الجبهة إلى نقرة القفا. اختلف الفقهاء في القدر المجزئ أي الكافي في المسح، ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب مسح جميع الرأس، وفسروا الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على أنها زائدة، والقصد وامسحوا رؤوسكم. ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس، والباء عندهم للإلصاق أي امسحوا أيديكم ملصقة برؤوسكم. ذهب الشافعية إلى أن الواجب مسح بعض الرأس ولو شعر واحدة في حدود الرأس، ولا يكفي مسح الشعر النازل عن حدود الرأس، والباء في الآية للتبعيض أي وامسحوا جزءا من رؤوسكم. هنالك أمر آخر، كثير من الرجال يضعون على رؤوسهم عمامة، هل يجوز المسح على العمامة؟ هل يجوز أن يكتفي بالمسح على العمامة بدلا من الرأس؟ طبعا لا يجوز، ولكن إن مسح جزءا من رأسه وأكمل المسح على العمامة فهذا وارد. يروى في هذا، يروي المغيرة بن شعبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح على ناصيته مقدم رأسه ثم أكمل مسحه على العمامة، وبالتالي يمكن لمن كان على رأسه عمامة ولم يرد أن ينزعها أن يمسح جزءا من رأسه ثم يتم المسح على العمامة. الفرض الرابع في هذا غسل الرجلين إلى الكعبين وأيضا مرة واحدة. الكعبان هما العظمان الناتئان اللذان يصلان القدم مع الساق، هذان هما الكعبان. يجب غسل الرجلين. البعض يقرأ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا خطأ. الآية هي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أرجلكم ليست معطوفة على الرؤوس، لو كانت معطوفة على الرؤوس لصح المسح، ولكن الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي وأرجلكم معطوفة على غسل الوجه وعلى غسل اليدين، وبالتالي الواجب في الرجلين هو الغسل وليس المسح، وأرجلكم. والغسل إلى الكعبين بحيث يستوعب الكعبين ويدخل الكعبان في ضمن المنطقة التي يجب غسلها. يروى في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بنفر توضأوا فلم يبلغوا أرجلهم، بقي جزء من مؤخرة القدم لم يبلغوها بالماء، فقال ويل للأعقاب من النار. إذن يجب العقب كما ذكرنا هو مؤخرة القدم، وذكرت هنا لأنها أكثر ما يعني يتركها المتوضأ، يريد أن يستعجل لا يبلغ الماء إلى جميع قدمه. يجب أن يبلغ الماء إلى جميع القدم من ظفر وكل ما فيها من موضع جلد حتى يشمل الكعبين يدخلان مع الغسل. إذن هذه فرائض الوضوء المتفق عليها: غسل الوجه مرة واحدة، غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة، مسح الرأس أو جزء من الرأس مرة واحدة، وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة. الآن ما هي فرائض الوضوء المختلف حولها، حول فرضيتها؟ هي أربعة: النية، الترتيب، الموالاة، الدلك. النية هي نية الوضوء، هي نية أن ينوي من يفعل الوضوء أن ينوي هذه النية، وهي لا يشترط فيها التلفظ وإنما يكفي بالقلب. ماذا ينوي من يريد الوضوء؟ ممكن أن ينوي نويت الوضوء، ممكن أن يقول نويت فرائض الوضوء، ممكن أن يقول نويت رفع الحدث الأصغر. الحدث الأصغر كما ذكرنا هو ما يمنع من صحة الوضوء. إذن كل هذه ألفاظ ممكن لمن يريد الوضوء، ممكن لمن تريد الوضوء من أخواتنا المستمعات أن تتلفظ بها. إذا النية لغة القصد بالقلب، شرعا أن ينوي المسلم الوضوء كأن يقول نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، نويت فرائض الوضوء. اختلف الفقهاء في حكم النية، هل هي فرض أم غير فرض؟ الحنفية ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة لم ترد في آيات الوضوء. الجمهور ذهبوا إلى أنها فرض، وبالتالي لو توضأ دون أن ينوي لما صح وضوءه. متى أين هو يظهر ثمرة الخلاف؟ أين تظهر؟ طبعا عند الحنفية سنة مؤكدة، يسن أن ينوي لكنه ليس فرض. تظهر ثمرة الخلاف فيما لو كانت المرأة مثلا تسبح في بركة من الماء، بعد أن خرجت وجدت نفسها تريد أن تصلي، هي لم تنوي منذ أن كانت في البركة، لم تنوي الوضوء، وعند الحنفية يجوز لها أن تصلي بذلك بتلك السباحة لأنها قد غسلت جميع الفرائض وسنن، أو دعونا نقول غسلت فرائض الوضوء، وعند الجمهور لا تصح صلاتها لأنها لم تنوي الوضوء. إذن هذه هي الثمرة الوحيدة للخلاف. حتى عند الحنفية نية الوضوء هي سنة مؤكدة وليست مجرد سنة، وإنما هي سنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. إذن ذهب الحنفية إلى أن النية سنة مؤكدة، ذهب الجمهور إلى أنها فرض من فرائض الوضوء. وقت النية عند الابتداء بسنن الوضوء وتصح عند البدء بأول فرائضه أي غسل الوجه، لا يشترط التلفظ بالنية بل تصح بالقلب وحده. إذن أول فرض من الفرائض المختلف حولها هو النية، هنالك الترتيب، هنالك الدلك، هنالك الموالاة. هذا ما سنراه بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكنا مجددا. كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن فرائض الوضوء المتفق عليها، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة طبعا، ومسح الرأس أو جزء من الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة. بدأنا بفرائض الوضوء المختلف حول فرضيتها، ذكرنا النية، والآن نتحدث عن الترتيب. الترتيب بين فرائض الوضوء وليس بين السنن، الترتيب بين السنن سنة، ولكن بين فرائض الوضوء أن يغسل المتوضئ وجهه أولا، ثم يديه، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه. الترتيب عند الحنفية وعند المالكية هو سنة، ليس فرضا من فرائض الوضوء. فلو قلب الآية المتوضئ وغسل قدميه ثم غسل وجهه صح وضوءه، ولكنه مسيء لتركه للسنة، نقصت حسناته، لأن السنة وخاصة المؤكدة، والترتيب من السنن المؤكدة عندهم، لأن السنة المؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. إذن عند الحنفية والمالكية الترتيب سنة. دليلهم في هذا أن آية الوضوء استخدمت حرف العطف الواو، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والواو في اللغة يقتضي مجرد العطف ولا يقتضي الترتيب، وذكروا لو أراد الترتيب لقال ثم اغسلوا وامسحوا برؤوسكم ثم اغسلوا أرجلكم. أما عند الشافعية والحنبلية فالترتيب فرض من فرائض الوضوء، وإن لم يرتب المتوضئ بين أركان الوضوء، بين غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس وغسل القدمين، فوضوءه غير صحيح. دليلهم في هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كل الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كلها ذكرتها مرتبة، فبالتالي ذهبوا إلى فرضيتها. إذن الترتيب هو تطهير أعضاء الوضوء واحدا بعد الآخر بالترتيب الذي ورد في النص القرآني. ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة مؤكدة، لأن النص القرآني استخدم واو العطف التي تفيد مطلق الجمع. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الترتيب فرض لا يصح الوضوء إلا به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. الأمر الثالث من الأمور المختلفة حول فرضيتها عند الفقهاء الموالاة. ما هي الموالاة؟ الموالاة هي متابعة أفعال الوضوء أحدها إثر الآخر قبل أن يجف السابق. كثيرا ما أسأل من قبل النساء، تقول لي إحداهن: كنت أتوضأ فطرأ لي طارئ، رن جرس الباب، رن جرس الهاتف، تفقدت الطبخة على النار، هل هذا يعني عندما توقفت عن الوضوء علي عندما أعود أن أعود من أوله، أم يجوز لي أن أكمل من النقطة التي وقفت عندها؟ الواقع أن الفقهاء ميزوا بين الفصل اليسير والفصل الكثير. الفصل اليسير لا يضر، لأنه أصلا لا يمكن الاحتراز عنه. أما الفصل الكثير فحدده الفقهاء عدم جفاف العضو السابق فيما لو كان الطقس معتدلا لا حارا ولا باردا. واختلفوا هل هذا الفصل الكثير الذي لو كان الطقس معتدلا لجف العضو السابق، هل هذا الفصل الكثير يعتبر مبطلا للوضوء وعليه أن يعيد وضوءه من جديد، أم أنه لا يبطل الوضوء ويمكن له أن يكمل وضوءه؟ الحنفية والشافعية في هذا ذهبوا إلى أن الموالاة سنة لا فرض، وبالتالي يسن له أن يعيد وضوءه من أوله، ولكن إن لم يعد هذا الوضوء وأكمل من النقطة التي وقف عندها فوضوءه صحيح. أما عند المالكية وعند الحنبلية فالموالاة فرض من فرائض الوضوء، وعلى من توقف وجف العضو السابق عليه أن يعيد وضوءه من جديد، ولا يجزئه هذا الوضوء إن أكمله. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة، أي بقعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد وضوءه وصلاته. وقالوا لو لم تكن الموالاة فرضا لكفاه أن يقول له اغسل قدميك، ولكن بما أنه أمره أن يعيد الوضوء من جديد فهذا دليل على أن الموالاة فرض لا سنة. اختلف الفقهاء في الفصل الكثير بين أفعال الوضوء، ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الموالاة سنة مؤكدة، وذهب المالكية والحنبلية إلى أنها فرض من فرائض الوضوء. ننتقل إلى الأمر الأخير الذي اختلفوا حول فرضيته، وهو الدلك. تحدثنا عن الترتيب، تحدثنا عن الموالاة، وتحدثنا عن النية. الآن نتحدث عن الدلك. الدلك هو إمرار باطن الكف على العضو بعد صب الماء وقبل جفافه. عند جمهور الفقهاء دلك العضو باليد أثناء إمرار الماء عليه هو سنة لا فرض، أما عند المالكية فالدلك هو فرض لا سنة، وبالتالي من لم يدلك عندهم جسده بيده، يده وقدمه ووجهه، فوضوءه غير صحيح. إذن هذه هي الفرائض المختلف حولها، وهي أربعة: النية، الترتيب، الدلك، الموالاة. ماذا لو توضأ المرء فعل فرائض الوضوء المتفق حولها وفرائض الوضوء المختلف حولها؟ ماذا لو توضأت الأخت الكريمة ففعلت هذه الأعمال ولم تتمضمض ولم تستنشق ولم تبدأ باليمين ولم تسلس الغسل، هل وضوءها صحيح؟ وضوءها صحيح، لأن كل ما سنذكره من هذه الأفعال من المضمضة، الاستنشاق، البدء بالميامن، الغسل ثلاثا، كلها سنن وليست من الفرائض. ولكن نقول لمن ينقص من هذه السنن: قد أنقصت ثوابك، لأن هذه السنن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ما هي سنن الوضوء؟ ما هي السنن المؤكدة؟ يجب علينا أن نميز بين السنن المؤكدة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم والسنن غير المؤكدة أو التي تسمى بالآداب والتي فعلها في بعض الأحيان. سنن الوضوء المؤكدة، وهي كما قلنا ما طلب الشارع فعلها طلبا غير جازم وواظب على فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها: التسمية عند البدء بالوضوء، غسل الكفين إلى الرسغين ثلاث مرات، وهذا الغسل يكون في بداية الوضوء قبل غسل الوجه، والرسغان هما العظمان اللذان يصلان الكف بالذراع. من السنن أيضا المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثا قبل غسل الوجه، هذه سنن عند الجمهور، وذهب الحنابلة إلى فرضية المضمضة والاستنشاق والاستنثار. المضمضة هي خضخضة الماء في الفم، والاستنشاق هي إدخال الماء إلى الأنف، الاستنثار هو سحب وإخراج الماء من الأنف. إذن هذه من السنن المؤكدة عند الجمهور. من السنن المؤكدة تخليل أصابع اليدين والقدمين، ومنها أيضا تثليث غسل الوجه واليدين والرجلين، بحيث يغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورجليه ثلاثا. لا يسن تثليث مسح الرأس إلا عند الشافعية، لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح رأسه مرة واحدة، لم يرد أنه كان يمسح رأسه ثلاث مرات. من السنن أيضا استيعاب كل الرأس بالمسح عند من قال بعدم فرضيته، وهم الشافعية والحنفية. الشافعية الفرض عندهم مسح ربع الرأس، الشافعية الفرض عندهم مسح جزء من الرأس ولو مقدار شعرات قليلة، ولكن يسن عندهم أن يمسح رأسه كاملا. من السنن أيضا مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد بعد مسح الرأس، والمقصود بالماء الجديد غير الماء الذي مسح به رأسه. من السنن أيضا البدء بالميامن عند غسل الرجلين واليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في أموره كلها، كان يبدأ بتنعله باليمين، في ترجله، بتمشيط شعره باليمين، وكذلك في وضوئه وفي غسله باليمين. آداب الوضوء هي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليها، وحكمها يثاب فاعلها ولا يلام تاركها، يستحب للمرء أن يفعلها إذا تمكن. هذه الآداب هي استقبال القبلة، يندب ويستحب له أن يستقبل القبلة أثناء الوضوء. من الآداب أيضا عدم التكلم مع الناس بلا ضرورة، لأن الوضوء كما ذكرنا هو بحد ذاته عبادة. من الآداب أيضا تحريك الخاتم الواسع، الخاتم إذا كان واسعا يندب تحريكه، أما إذا كان ضيقا ولا يصل الماء إلا بتحريكه ففرض على المتوضئ أن يحركه. من الآداب أيضا المضمضة والاستنشاق باليمين، يمضمض فمه باليمين ويستنشق، يدخل الماء إلى أنفه باليمين ويستنثر باليسار. إذن المضمضة والاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى. من الآداب مسح الرقبة بظهر اليدين دون الحلقوم عند الحنفية، أما عند الجمهور فلا يسن مسح الرقبة، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام عندهم أنه مسح رقبته. من الآداب أيضا إطالة الغرة والتحجيل. ما هي الغرة؟ ما هو التحجيل؟ إطالة الغرة غسل جزء زائدا على الواجب في غسل الوجه، فيغسل قليلا من مقدم شعره مع وجهه، يكون بهذا قد أطال غرته. إطالة التحجيل هو غسل جزء زائد على الواجب في غسل اليدين والرجلين، فيغسل جزءا من العضد مع المرفقين وجزءا من الساق مع الكعبين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. أخيرا من آداب الوضوء الإتيان بالشهادتين والدعاء بعد الوضوء بالدعاء التالي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أخواتي المشاهدات اللواتي يحرصن على الوضوء من أجل الصلاة ومن أجل أن الوضوء بحد ذاته عبادة، يسن أن يصلي بعدها سنة الوضوء. آمل أن تكونوا قد استفدتم مما ذكرناه من فرائض الوضوء، من سنن الوضوء، من آداب الوضوء، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي لا شط لا مرفى. علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي لا شط لا مرفى.